إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه. في هذا الفصل أو في هذا المقطع سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أهم المسائل المتعلقة بالجنة والنار، إذ أنها من المسائل الغيبية التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يؤمن بها. فقوله رحمه الله تعالى: والجنة والنار. الجنة كما هي شرعا في عرفها العلماء بأنها الدار التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة للمتقين. هذه تعريف الجنة، هي دار أعدها الله سبحانه وتعالى في الآخرة للمتقين. وأما النار فهي دار أعدها الله سبحانه وتعالى في الآخرة للكافرين. أما محلان ما للناس غيرهما فانظر لنفسك ما أنت تختار، فإما إلى جنة وإما إلى نار. ومن المسائل المتعلقة بالجنة والنار أنها الإيمان بها هو من الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، فمن كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله، ومن كفر بالجنة والنار فقد كفر باليوم الآخر. إذا من كفر بالجنة والنار فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. وقد وجد من بعض الفرق الإلحادية والباطنية من أنكر الجنة والنار، فهؤلاء ملاحدة كفار. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح أنه قال: والجنة حق والنار حق، فهي حق وهي ثابتة، فمن أنكر الجنة والنار فقد كفر. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان، أي أن الله سبحانه وتعالى قد خلقهما، فهما خلق من خلق الله وهم مخلوقتان، بل كان خلقهما قبل خلق آدم، وجدت قبل خلق آدم. ولهذا لما خلق ربنا آدم قال: أسكن أنت وزوجك الجنة، فهي قد وجدت من قبل آدم، فدخلها آدم عليه السلام. وكذلك الأدلة الكثيرة تدل على وجودها، وهي الآن موجودة، خلقت منذ الزمن الأول، خلقها ربنا سبحانه وتعالى وهي الآن موجودة. وبهذا أشار المؤلف بقوله مخلوقتان، وأراد العلماء بشرحه قال: أيهما موجودتان إلى الآن حتى يرث الله الأرض ومن عليها، تبقى حتى يسكنها أهلها. ومما يدل على وجودهما الآن قوله سبحانه وتعالى في حق الجنة: أعدت للمتقين. وقوله سبحانه وتعالى في حق النار: أعدت للكافرين. وهنا الإعداد بمعنى التهيئة، الإعداد بمعنى التهيئة. فقوله سبحانه وتعالى عن الجنة وعن النار بأنها أعدت، أي بأنها قد هيئت وأصبحت جاهزة. وهذا دلالة على أن الجنة والنار قد جهزت وأعدت، وهي موجودة الآن. وكذلك أدلة كثيرة، ومن أصرحها أيضا ما جاء في الإسراء والمعراج، كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام رأى من عذاب أهل النار، ورأى كذلك من نعيم أهل الجنة. وأيضا العبد إذا كان في قبره فتفتح له نافذة تطل على محله، فإن كان الميت من أهل الجنة تفتح له نافذة فيرى من الجنة من حورها وقصورها ودورها، وينادي: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. والكافر كذلك تفتح له نافذة تطل على النار فيرى من عذابها ومن حرها ومن سمومها، فينادي: ربي لا تقم الساعة، إذن فهذه أدلة تدل على وجود الجنة وعلى وجود النار. ونازع المبتدعة كالمعتزلة يرون أن الجنة والنار ليست موجودتان الآن وإنما توجد يوم القيامة، ويقولون أن وجودها الآن عبث ليس لها غرض، ليس لها غرض منها، وإنما تكون وتوجد إذا قامت القيامة حينها يخلقها الله سبحانه وتعالى. وهذا قول كما ترون ضعيف بل مردود، وهو مصادم لهذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة في أن الجنة قد هيئت ووجدت وهكذا النار قد هيئت ووجدت. قال رحمه الله تعالى: مخلوقتان لا تفنيان. كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة مع القول بأن الجنة والنار موجودتان هما كذلك لا تفنيان، والفناء بمعنى الإعدام، بمعنى الإعدام أي لا يأتيهم العدم، لا يأتيهما العدم بل هما باقيتان، خلقهما ربنا سبحانه وتعالى للبقاء، خلقهما ربنا سبحانه وتعالى للبقاء، لا تتعرضان لا لإعدام ولا لفناء. وهذا قال لا تفنيان. والأدلة الدالة على بقاء الجنة والنار كثيرة، منها لفظ التأبيد، لفظ التأبيد الذي وصف به ربنا الجنة وصف به ربنا النار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حق الجنة: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. ولفظ التأبيد يكون مستقبلي، يكون في المستقبل، فهي باقية أبد الآبدين. وهكذا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى عن النار، كذلك وصفها ربنا سبحانه وتعالى بالأبدية، كما في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقد قال العلماء أن لفظ التأبيد في النار جاء في ثلاث مواضع من القرآن، في ثلاث مواضع وهذا إحداها. فدلت هذه الأدلة على أن الجنة والنار تبقيان ولا تفنيان، وعلى هذا إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة على هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وقد اتفق سلف الأمة، وقد اتفق فهو ينقل الاتفاق، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار، كالجنة والنار. وعدد بعض المخلوقات، لكن يهمنا هذا الشاهد أنها مما كتب لها ربنا البقاء، فليست هي عرضة للفناء بل هي تبقى إلى أبد الآبدين. وهذا القول نسبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى إجماع أهل السنة وإلى اتفاق الأئمة، لا يعلم عنهم منازع، بخلاف المبتدعة وهم تخبطوا في هذه المسألة، في مسألة بقاء الجنة والنار أو أبدية الجنة والنار، فقد نازعوا في ذلك، فذهب جماعة منهم إلى أن الجنة والنار تفنيان، أنهما تفنيان وأنهم عرضة للفناء، بحجة أنها حادثة وأن أي شيء محدث لابد أنه يكون أمره إلى الزوال لا يبقى للدوام. فهذا قول بعض المبتدعة من أهل الأهواء. وكذلك قول آخر منهم من قال: لا، الجنة والنار تبقى لكن لا يبقى لها أهل، لا يبقى فيها أهل، تبقى على حالتها وليس فيها سكان، ليس فيها سكان. وذهب بعضهم في حق النار بأن النار من دخلها يعذب، يعذب ثم بعد ذلك تتوقف عنهم الحركة، تتوقف عنهم الحركة فيكون جمادا فلا يحس بألم، لا يحس بألم، يبقون فيها على هذه الحال. وهكذا أقوال متضاربة، ومنهم من قال أن أهل النار هم في النار، أن طبيعتهم تكون نارية، طبيعتهم تكون نارية يتلذذون بعد ذلك بالنار، وهذا قول أهل الكفر والإلحاد والزندقة، أقوال بعيدة جدا وهي مردودة وهي عين المصادمة للقرآن والسنة. وأما أهل السنة وهو العقيدة الصحيحة يقولون بأن النار يخرج ربنا سبحانه وتعالى من يخرج من شاء ثم يبقى فيها الكفار لا انقضاء لهم فيها، تبقى الكفار يسكنها أهلها وهم من أهل الكفر ومن أهل الشرك وممن خرج عن دين الله وملته، هؤلاء يبقون فيها. لكن بعدما يخرج ربنا من يخرج من عباده ممن كان من أهل الإسلام وممن كان شاء ربنا أن يخرج منها. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. فالجنة مأوى أوليائه، مأوى بمعنى محل ونزل، محل ونزل لمن؟ لأوليائه. والولي هو كل مؤمن تقي، الولي هو كل مؤمن تقي، هؤلاء محلهم الجنة، محلهم الجنة، كما قال ربنا جل وعلا: أعدت للمتقين، جعلت لأمثال هؤلاء من كان عندهم إيمان بالله سبحانه وتعالى. وهكذا في قوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فهي محل لأوليائه. قال: والنار عقاب لأعدائه، أي هذه الدار جعلها ربنا عقاب لأعدائه. ومن أعداء الله؟ هم كل كافر شقي، كل كافر شقي مأواه إلى النار وبئس المصير، كما قال ربنا جل وعلا: فأما الذين شقوا ففي النار، فيجعلهم ربنا سبحانه وتعالى في النار. فهذا هو، فأما من كان مطيع ليس محله الجنة، ليس محله النار أعني. وبذلك مسألة يأتي بها المبتدعة يقولون بأنه لا، ليس فيه شيء، بأن الله يأتي إلى رجل قد عمر دنياه بطاعة الله، بطاعة الله وبكل معروف، بكل واجب، وأقبل على الإحسان وعلى الإيمان، وما فعل ذنب، بإمكان الرب أن يزج به في ناره. قال: هذا يمكن؟ ليس ممكن، هذا ليس من العدل الذي حكاه ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه، أنه لا يظلم العباد شيئا. فربنا جعل النار لأهلها وهم الكفار الأشقياء، أما من كان برا، من كان تقيا، فقد وعد ربنا وعده حق، أنه لا يظلمه ولا يهضمه من حقه شيئا. ومن كان مؤمنا تقيا فإنما حله الجنة. قال رحمه الله تعالى: وأهل الجنة مخلدون. وقد مر معنا ذلك أن الجنة خالدة، ومن دخلها يعيش في حياة سرمدية أبدية، خالدين فيها أبدا. قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. يفتر بمعنى لا ينقطع عنهم البتة، لا ينقطع عنهم العذاب البتة ولا ساعة من الساعات، فالعذاب مستمر، فالعذاب مستمر جزاء لأعمالهم. فالكفرة في هذه الدنيا في كل ساعات يتلذذون بنعم الله عز وجل بلا شكر ولا توحيد ولا حمد، بل يقابلون نعم الله الذي يتلذذون بها في ليلهم ونهارهم، يجعلون في معاصي الله، بل يزدادون في عتوهم وفي كفرهم وفي إيذائهم لعباد الله. فالجزاء من جنس العمل، فيعذبهم ربنا سبحانه وتعالى بعذاب لا ينقطع عنهم البتة، يستمر ما دامت السماوات والأرض. قال: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي يائسون آيسون من كل خير. هم في جهنم في هذا العذاب وفي هذا المكان المهين، قد يائسوا، يائسوا من رحمة الله ويائسوا من كل خير. قال رحمه الله تعالى: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذا الحديث جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى، وجاء بنحو عن ابن عمر. وهذا الحديث فيه تأكيد للأبدية، تأكيد لأبدية سكان الجنة، فلا خروج منها ولا انقضاء عنها. وهكذا فيه تأكيد لتأبيد من كان في النار أنه لن يخرج منها ولا ينقضي عنه العذاب. لماذا؟ كيف سيأتيه الراحة وكيف سيأتيه الفكاك من ذلك؟ والموت هو الذي الفاصل لهم قد ذهب وانقضى. لهذا جاء في البخاري في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالموت على صورة كبش أملح. الكبش وهو ذكر الضأن، والأملح هو الذي له بياض خالط السواد، بياضه خالط السواد، فيؤتى بهذا الكبش. وهذا الكبش وليس هو ليس بكبش، إنما هو الموت، الموت يصوره ربنا سبحانه وتعالى على صورة كبش، فيجعل في قنطرة بين أهل الجنة وبين أهل النار، فيعرفونه، فينادى يا أهل الجنة فتشرئب، يشرئبون لهذا الصوت، أتعرفون من هذا؟ أتدرون من هذا؟ قال نعم إنه الموت. وكذلك ينادى بأهل النار بهذا السؤال فيقول نعم إنه الموت، فحين يذبح. طبعا ما الذي يذبح؟ الموت، ليس ملك الموت، الموت. وهنا قد يقول قال وكيف هذا؟ نقولها إن الله على كل شيء قدير، قد مر ذلك معنا. صحيح أن الموت أمر شيء معنوي، وهو المفارقة الروح شيء معنوي، لكن هذا الشيء المعنوي يجسمه ربنا سبحانه وتعالى ويجسمه على صورة شيء حسي، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. قد مر ذلك معنا كيف أن العبد يوم القيامة يرى أن الحسنات لها جثمان ولها حيز، لها مقدار توزن، وهكذا السيئات يجعلها ربنا سبحانه وتعالى على شكل حسي توزن. وكذلك تخرج عليك في قبرك على صورة إنسان، إما أبيض إن كان عملك صالحا، أو يكون أسودا منتنا الريح إذا كان عملك سيء، فهذا قدرة الله سبحانه وتعالى. وهكذا الموت يجعله ربنا على صورة هذا الكبش الذي يذبح، فحينها فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فحينها انقضى الأمر، انقضى الأمر. فهذا أخوانا في الله ما يتعلق بأهم المسائل بالجنة والنار، وأنها من الإيمان باليوم الآخر، والمسلم إزاء هذه الحقائق يسلم لذلك ويصدق ولا يتردد في قبول شيء من ذلك. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.